بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. انتهى كلامه في هذا التبويب. والقيام للفريضة ركن وللنافلة مستحب، وأن من تركه في الفريضة لا تصح صلاته لغير عذر، ومن صلى قاعدا في النافلة صحت صلاته ويكتب له نصف أجر القائم كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء عن غيره بخارج مسلم أن من صلى جالسا كتب له نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعا كتب له نصف أجر الجالس، أي في النافلة. أما الفريضة فلا بد من القيام لها إلا من عذر. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال أخبرنا هشيمه بن بشير عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي، قال: سألت عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف عن صلاتي، سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، يعني عن صلاة النافلة، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس أي الظهر، ثم يدخل فيصلي ركعتين أي تطوعا، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل أي إلى بيتها فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، أي يصلي ثمان ركعات بتشهد، هذه كيفية تشهد، ولا يسلم ثم يقوم إلى التاسعة فيصلي ثم يجلس ويتشهد ويسلم، وجاء أنه صلى ركعتين بعد ذلك جالسا، وهذه كيفية من كيفيات صلاة الليل والوتر. قالت: وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، لا سيما بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام، كان يطيل القراءة فيجلس في النافلة. قالت: وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، يقرأ قائما ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يعود وهكذا، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين صلى ركعتين. فهذا الحديث اشتمل على ما ذكر في حديث ابن عمر من أنه صلى عشر ركعات، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر إذا طلع الفجر صلى ركعتين. كم هؤلاء؟ 12 ركعة. نعم هذه 12 ركعة. أما في حديث ابن عمر صلى قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين 10، وهنا صلى 12 ركعة، أربعا قبل الظهر، ثم ما ذكر في حديث ابن عمر، وكما تقدم أنه ينبغي الأخذ الزائد. فهذا الحديث يتفق مع حديث أم حبيبة أن من صلى 12 ركعة تطوعا في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وفي هذا الحديث زيادة الوتر، أنه صلى 9 ركعات فيهن الوتر، وأيضا كيفية الصلاة، قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما ويطيل في القراءة، وليلا طويلا قاعدا، وهذا يدل على الجواز. فإن كان من عذر فيكتب الأجر كاملا، وإن كان لغير عذر فنصف الأجر. هذا في حق غيره صلى الله عليه وسلم، أما في حقه فيكتب له الأجر كاملا كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو العاص. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن فريح أبو رجاء البغلاني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال: كنت شاكيا بفارس، أي مريضا، كان يشتكي مرضا، قال: فكنت أصلي قاعدة بسبب المرض، فسألت عن ذلك عائشة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد هو الطويل عن عبد الله بن شقيق بن العقيل قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن هشام بن حسان والقردوسي عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. فالإنسان يحافظ على ما اعتاده من قيام الليل، وإن كان في بعض الليالي متعبا أو مرهقا يصلي قاعدا إن شق عليه القيام، يحافظ على ما أكرمه الله به من العبادة بحسب الاستطاعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره صلاه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر 12 ركعة محافظة على العمل الصالح. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد عن ابن زيد حاء يتحول الإسناد قال: وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو قريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير وعبد الله جميعا عن هشام بن عروة حاء، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وهذا يدل على طول صلاته صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ السور طويلة، فإذا لم يقم من السورة إلى قدر 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وكان يصلي من الليل حتى تتورم قدماه وتتفطر عليه الصلاة والسلام، وفي حال كبيره ما ترك قيام الليل، كان يقرأ جالسا قراءة طويلة حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع صلى الله عليه وسلم. حياته كلها عبادة، ليله ونهاره، سفره وحضره، صحته ومرضه، في حال طعامه يعلم، وفي حال سفره وفي حال حضره وفي سائر شؤونه وغالبها يعلم صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى والتميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ولو صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح ركع ركعتين توتر له ما قد صلى. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن الوليد بن أبي شيبة عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وقال رحمه الله حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر هو العبدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري وسعيد بن إياس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس، أي بعد أن كبر وكثر عليه الناس وتحمل من القيام بشؤونهم والعناية بمصالحهم ما صيره محطوما. قال النووي قال الراوي في تفسيره يقال حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم، حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما، والحطم الشيء اليابس، أي حين تحمل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمور الناس والعناية بشؤونهم والقيام بكثير من أمورهم وما يحتاجون فحصل له ثقل بسبب ذلك وحطم، فصلى جالسا فكان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام ولم يترك قيام الليل. وقال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق وهو العقيد قال قلت لعائشة رضي الله عنها فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم والسمين وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وقال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بدينا كثير اللحم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وفي هذه الأحاديث التي فيها أنه كان يقرأ وهو جالس ويصلي وهو جالس فإذا بقي قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ بقية السورة ثم ركع وسجد، فيه دلالة على جواز صلاة الركعة بعضها قائم وبعضها قاعد، على أن الركعة تصح من قيام وقعود، أن يصلي الإنسان بعضها قاعدا وبعضها قائما ولو لغير عذر وذلك في النافلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.